بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس السادس عشر من شرح النموذج العلامة الأردبيلي رحمه الله تعالى. عندنا اليوم المنصوبات وتكملة لموضوع المنادى. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. إذن ذكرت لحضراتكم بأن المصنف هنا توسع في المنادى، ولا شك أن هذا لحكمة، ربما يريد أن يتعرض لأمور يطرحها على الطالب كي يوسع ذهنه ويوسع عقله ويهيئه لما هو قادم في الكتب المتقدمة. المنادى ينقسم على قسمين، إما أن يكون مبنيا وإما أن يكون معربا. يبنى في حالتين ويعرب منصوبا في ثلاث حالات. فيبنى إذا كان معرفة، إذا كان علم مثل يا زيد، أو نكرة مقصودة كما تتكلم مع طلابك وتشخص أحدهم وتقول له يا طالب اجتهد في دروسك، وأنت تتكلم مع أحدهم تريد أن تحفزه نحو العلم والدراسة وأن تذكره بوظيفته التي هي طلب العلم يا طالب. وكذلك أيضا الرجل عندما يتكلم مع زوجته مثلا يقول له يا امرأة كوني حليمة، كوني صبورة، كوني كذا كذا كذا، فيقول لها يا امرأة. العلم المعرفة والنكرة المقصودة يبنيان، وما عدا ذلك يكون معربا منصوبا في الحالات الثلاث، المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة. هنا ذكر لنا المؤلف العلل، الشارح رحمه الله تعالى ذكر لنا العلل والأسباب. فأولا بين علة بناء الاسم في المنادى، قال علة البناء لأنه بمنزلة الكاف من أدعوك، وهذه الكاف هي اسم، وليس الشبه بينها وبين المنادى داعيا للبناء، وإنما هي بمنزلة ذاك. وهذا حرف الكاف في ذاك، وهنا أدعوك الكاف أشبهت هذه الكاف، وما أشبه شيء أخذ حكمه، فمشابه المشابه مشابه لذلك المشابه كما قال. بين لنا هنا علة البناء، ثم بعد ذلك بين لنا علة الخروج عن الأصل وهو البناء على السكون بقوله وإنما بني على الحركة، فرقا بين البناء اللازم والبناء العارض، حيث إن البناء في المنادى هو بناء عارض وليس بناء ملازما للكلمة، كالبناء مثلا في هؤلاء وفي كم وفي من، هذا بناء لازم. فهنا إذن لا يمكن أنه اسم مبني بناء عارض في بعض الحالات ويأخذ ما هو أصل في البناء الذي هو السكون. وهذا الكلام لا يعني أنه دائما الذي يكون ملازما للبناء يكون مبنيا على السكون، لا، لا يشترط هذا، ولكن لأن هؤلاء مثلا هو ملازم للبناء دائما مبني، لكن المقصود من ذلك أنه ما كان بناؤه عارضا لا يبنى على ما هو الأصل في البناء الذي هو السكون، أما الملازم للبناء فيبنى على السكون، وأحيانا يخرج أيضا عن البناء على السكون لعلل ذكرها النحاة في كتبهم. ثم بعد ذلك كل اسم يبنى على الحركة يعلل تعليلا ثالثا، وهو لماذا اختير فيه خصوص هذه الحركة، بني على الضم والكسر والفتح، لماذا؟ قال وإنما بني على الضم، يعني دون أخويه، دون الفتح والكسر، لتخالف حركة بنائه حركة إعرابه. لاحظوا المنادى في حالات يكون مبني، وفي حالات أخرى ماذا يكون؟ يكون معربا. فعندما يكون معربا نحن الذي نعرفه بأنه يكون منصوبا، والعلامة الأصلية في النصب هي الفتحة، فمثل يا عبد الله يا طالب العلم، هذا إذا كان مضاف، أو يا طالعا جبلا، يا منصورا دينه، هذا إذا كان شبيها بالمضاف. فإذا هنا لا يبنى على الفتح، لأنه الفتح هو ماذا؟ هو حركة إعرابه، يعني الحركة التي تعتريه في حالة الإعراب. عندما يكون معربا المنادى تأتيه الفتحة، وكذلك أيضا الكسرة، لأنه يكون مجرورا أحيانا. متى يكون مجرورا؟ عندما يعني يكون في حالة تسمى في حالة الاستغاثة، تسبقه لام تسمى لام الاستغاثة، تسمى لام الاستغاثة، لتخالف حركة بنائه التي هي الضم حركة إعرابه، لأن له حركتان في الإعراب، الكسرة أحيان قليلة، والفتحة وهو الغالب فيه عندما يكون معربا. فإن المنادى المعرب إما منصوب كما عرفت، كما مر معنا في الحالات الثلاث، مضاف شبيه بالمضاف ونكرة غير مقصودة، وإما مجرور. هذا ربما عندنا شيء أول مرة يطرق مسامعنا، منادى مجرور؟ إيه نعم، وذلك إذا دخل عليه لام الجر نحو يا لزيد. هذه الصيغة عند العرب تستعمل بمعنى الاستغاثة، ينادون على شخص ويندبونه بمعنى الاستغاثة، يستغيثون به، يا لزيد يا لبكر يا لعمر. هذا الأسلوب هو أسلوب الاستغاثة، وفي هذه الحالة المستغاث به يكون مجرورا بلام تسبقه هذه اللام، وتسمى هذه اللام لام الاستغاثة. وهذا المنادى ماذا يسمى؟ يسمى المنادى المستغاث. إذن تسمى هذه اللام لام الاستغاثة، وهي حرف جر، وهذا المنادى ماذا يسمى؟ المنادى المستغاث. طيب، إذن نحن الآن انتهينا من التعليلات في البناء، ذكرنا ثلاث تعليلات، أولا لماذا بني، ثانيا لماذا بني على الحركة وليس على السكون، ثالثا لماذا كانت هذه الحركة ضمة ولم تكن فتحة ولا كسرة. في التعليل الثالث قلنا كانت ضمة ولم تكن فتحة وكسرة لأنه يفتح ويكسر عندما يكون معربا. فإذا في البناء نختار له حركة غير موجودة في حالة الإعراب. وهذا إذن الآن استفدنا فائدة وأخذنا نموذج لهذه الفائدة، وهي أنه أي اسم مبني إذا كان بناؤه على الحركة فيعلل عند النحاة بثلاث تعليلات. أولاً، لماذا بني؟ لأنه اسم والأصل في الأسماء الإعراب. ثانياً، لماذا كان البناء على الحركة ولم يكن على السكون؟ لأنه الأصل في البناء أن يكون على السكون. ثالثاً، لماذا اخترنا هذه الحركة دون غيرها؟ وهذا يعني موضوع واسع موجود في كتب النحو، يتناولون كل الأسماء المبنية، هؤلاء ومن وهذا والأسماء الموصولة، أسماء الإشارة المبنية، وحذامي ما حذامي، كل الأسماء المبنية النحاة يأتون إليها ويعللون سبب الإعراب، سبب اختيار الحركة إذا لم يكن البناء على السكون، وسبب تخصيص هذه الحركة دون غيرها. أما إذا كان البناء على السكون فلا يعللون، فقط لماذا بني، أما لا يقول لماذا بني على السكون، لأن هذا جرى على ماذا؟ جرى على الأصل، الأصل أن يكون البناء على السكون. الآن هنا يسأل سائل ويقول: طيب إذا كان المنادى بني لأنه أشبه الكاف في أدعوك التي أشبهت الكاف في ذاك، وهذا كان سبب للبناء، ولذلك بنينا يا زيد ويا رجل في النكرة المقصودة، لماذا لم نبني باقي أقسام المنادى المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة؟ هذه لماذا أعربت؟ الآن يجيبنا عن هذا، يجيبنا عن هذا التساؤل: وإنما أعرب المستغاث، عفوا، وإنما أعرب المضاف والمضارع له والنكرة، يقصد بها غير المقصودة، لانتفاء وجه الشبه. هذه الثلاثة لا تشبه الكاف في أدعوك. لماذا؟ لأن قلنا وجه الشبه هو الإفراد والتعريف، فيقول هنا انتفاء وجه الشبه أعني الإفراد في الأولين، يعني في المضاف والمضارع له، أي الشبيه بالمضاف. لاحظوا، فلنعد إلى الموضوع مرة أخرى. هنا عندما قال وأما لفظه فمبني على الضم، وإنما بني هذا لماذا؟ لأنه يشبه كاف الخطاب في أدعوك من حيث الإفراد والتعريف. ما هو المقصود بالإفراد هنا؟ المقصود بالإفراد يعني كونه مفردا غير مضاف ولا شبيه بالمضاف. يا زيد يا رجل، هذا ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فلذلك ماذا؟ صار يشبه أدعوك، كما أنه الكاف هنا أيضا لا هو مضاف ولا شبيه بالمضاف. والتعريف من حيث أنه يا زيد، زيد معرفة، وكذلك النكرة المقصودة هي أيضا معرفة، لأنك تقصد بها شخص معين، لأنك تقصد بها شخصا معينة. فإذا هذا هو وجه الشبه. فهنا عندما يفقد الإفراد أو يفقد التعريف ماذا يحصل؟ يعرب، يعود إلى أصله لأنه فقد وجه الشبه. المضاف والشبيه بالمضاف فقد الإفراد، يعني قلنا من حيث الإفراد وهو ليس بمفرد وإنما مضاف أو شبيه بالمضاف. النكرة غير المقصودة هنا فقدت ماذا؟ التعريف، فلذلك أعرب المضاف والشبيه بالمضاف لأنه فقد ماذا؟ الإفراد. وهنا المقصود بالإفراد يعني الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وليس المقصود بالإفراد هنا ما ليس بمثنى ولا جمع. وكذلك أيضا النكرة غير المقصودة فقدت التعريف. طيب، وإنما أعرب المضاف والمضارع له يعني الشبيه بالمضاف والنكرة لانتفاء وجه الشبه. قلنا وجه الشبه كان أمران، كان أمرين، أعني الإفراد يعني فقد الإفراد في الأولين في المضاف والمضارع له، لأن هذا ليس مفرد وإنما مضاف، وهنا المفرد المقصود به ما قابل المضاف والشبيه بالمضاف وكذلك الشبيه له. والتعريف يعني فقد التعريف في الثالث الذي هو النكرة غير المقصودة، لأنها غير مقصودة لم يقصد بها شخص معين، فلذلك هو فقد التعريف، فقد وجه الشبه، ومن ثم لا يكون مبنيا. طيب، عندنا الآن الاستغاثة. يا لزيد، هذا لماذا أعرب ولم يبقى على البناء؟ ماذا فقد؟ قال وإنما أعرب المستغاث لأن إلغاء عمل حرف الجر غير واقع. يعني هنا دخل عليه حرف الجر وحرف الجر عامل فلا يلغى عمله. نعم، وكذلك أيضا يقال عندما دخل عليه حرف الجر وهو مختص بالأسماء قويت مشابهته بالاسم، فلذلك عاد إلى أصله وهو الإعراب. التعليل المذكور إذن لأن إلغاء عمل حرف الجر غير واقع، يعني حرف الجر طالما موجود ينبغي أن يعمل الجر، وعلامة الجر هي الكسرة. وهذا التعليل يعني قلت لكم قد يكون هناك ما هو أقوى منه، وهو أن يقال عندما دخل حرف الجر على المستغاث قويت مشابهته بالاسم فعاد إلى أصله تاركا البناء. قال إذن الآن أصبح عندنا التعليل واضح، أنه الأصل في الأسماء هو الإعراب، المنادى بشكل عام أشبه الكاف في أدعوك من طريقتين، من وجهين. الوجه الأول للشبه بينهما أنه مفرد، والوجه الثاني للشبه بينهما أنه معرفة. وهذا الإفراد يتحقق في ثلاثة أشياء فقط، اللي هي يتحقق في شيئين فقط، اللي هي ماذا؟ الإفراد والتعريف، يجتمع ويتحقق في النكرة المقصودة والعلم. أما المضاف والشبيه بالمضاف فليس بمفرد، لذلك لا يبنى، وأما النكرة غير المقصودة فليست بمعرفة، لذلك أيضا لا تبنى. أما المستغاث فحقه أن يبنى، يعني لأنه فعلا يعني أيضا يشبه الكاف، لكنه أعرب ولم نراعي فيه بوجود وجه الشبه في كونه مفردا، يعني لزيد، زيد هنا مفرد، لا هو مضاف ولا شبيه بالمضاف. كذلك معرفة، لا لم ننظر إلى هذا، طالما موجود قبله حرف جر دائما قبله اللام، إذن وحرف الجر مختص بالأسماء، إذن عاد إلى أصله وعاد إلى الذي هو الإعراب. قال: وفي الصفة المفردة الرفع والنصب، نحو يا زيد الظريف والظريفة. وفي المضافة النصب لا غير، نحو يا زيد صاحب عمر. قلت لحضراتكم بأن حصل هناك نوع من التوسع في موضوع المنادى، ربما كان يعني أكبر من حجمه، ولا شك أن هذا لحكمة كانت عند صاحب المتن المصنف والشارح. من هذه الأمور التي توسعوا فيها هي مسألة توابع المنادى. هذا توابع المنادى من المواضيع الجديدة علينا الآن، لم نتطرق إليها في الكتب السابقة. المنادى مثل عندما تقول يا زيد، إذا أتى بعده تابع من التوابع ما هو حكمه؟ نتكلم أولا عن الصفة. يقول: إذا كان المنادى مبني مثل يا زيد، فصفته يجوز فيها أن تكون مرفوعة، تقول الظريف، ويجوز أن تكون منصوبة وتقول الظريفة. أما إذا كان المنادى مضافا أو شبيها بالمضاف فلا يجوز إلا النصب، تقول نعم. أما إذا كانت الصفة، يعني الصفة هي كانت مضافة مثلا أو شبيهة بالمضاف، فلا يجوز لك إلا النصب، تقول يا زيد صاحب عمر. الشرح أقول: صفة المنادى المفرد المعرفة، إذا كانت الصفة مفردة أي غير مضافة يجوز فيها الرفع والنصب، نحو يا زيد الظريف والظريفة. إذن هو هنا عندما يقسم الصفة ولا يقسم الموصوف، ويأتينا تقسيم الموصوف. لماذا هنا جاز الوجهان؟ لأن المنادى المفردة المعرفة يا زيد مبني يشبه المعربة. كيف؟ أما بناؤه فظاهر مبني على الضم، وأما شبهه بالمعرب فلعروض حركته كحركة المعرب، لأنه المنادى مثل يا زيد، هذا زيد هو اسم معرب، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، لكن هنا بني، فحركة البناء إذن هي حركة ماذا؟ هي حركة عارضة، إذن هذا أشبه المعرب الذي حركته عارضة. طيب، أما بناؤه فظاهر، وأما شبهه بالمعرب فلعروض حركته كحركة المعرب. لاحظوا، فباعتبار بنائه الأول يجوز في صفته النصب، على هذا الأساس يجوز النصب، لأن صفة المبني إنما تتبعه في المحل، ومحله ماذا؟ النصب كما ذكرناه. إذن بما أنه حركته حركة عارضة، فباعتبار بنائه، باعتبار أنه هو مبني، يجوز ماذا؟ يجوز في صفته الصفة أن تكون منصوبة، لأنه صفة المبني تتبع ماذا؟ تتبع المحل. يعني هنا يا زيد الظريفة، لاحظوا يا زيد الظريفة، الظريفة هنا هذا النصب هو تابع لمحل زيد، لأنه زيد قلنا في محل نصب مبني على الضم في محل نصب، فلذلك هو تابع لمحل زيد، فالنصب إذن باعتبار محله الذي هو النصب. وباعتبار شبهه بالمعرب يجوز في صفته الرفع، لأن صفة المعرب إنما تتبعه في اللفظ، وأما في صفة المضاف وأما في الصفة المضافة فإنما يجوز النصب لا غير، نحو يا زيد صاحب عمرو، لأن المنادى المضاف مع قربه من حرف النداء لا يجوز فيه غير النصب، فصفته المضافة تكون كذلك، بل هو بالطريق الأولى لبعدها منه. نعم أعلم بأنه هذه العبارة عبارات صعبة عليكم، لكنه أعيد الكلام مرة أخرى إن شاء الله تعالى. ببساطة نقول ماذا؟ نقول عندما يكون المنادى مضافا مثل يا زيد، فالصفة يجوز الظريف والظريفة. أولا لماذا يجوز الظريف؟ طبعا هذا الظريف هنا هو مرفوع بالضمة والظريفة منصوب بالفتحة، جواز الضمة قالوا إتباعا تبعا للضمة الموجودة فوق زيد. هذا الكلام غريب، كيف يكون الظريف هو معرب ومرفوع ويتبع ضمة بنائية؟ هذه الضمة في يا زيد ضمة بنائية. نقول نعم، يتبع هذه الضمة البنائية بمعنى أنه يتبع لفظ الضمة التي هي الأصل في علامة الرفع. هذا الكلام معقول؟ المفروض أنه الصفة تتبع الموصوف اللي هو زيد، إذا كان مرفوع أو في محل رفع تكون مرفوعة. نقول نعم، لكن هنا في هذا الموطن هي كانت تابعة لهذه الضمة، لأنه أتى زيد مضموما والأصل في الإعراب الضمة، لذلك جاء الظريف أيضا ماذا؟ مضموما. طيب الظريفة، يقول لك الظريفة هنا هو تابع لمحل زيد، زيد منادى في محل نصب كما قلنا، كل منادى إما منصوب أو في محل نصب إذا كان مبنيا، فهذا الظريفة هو تابع لمحل زيد الذي هو في محل نصب. هنا الشارح أتى لنا بشيء ظريف، يعني شيء جميل، وإن كان كلام فلسفي ربما يعني يصعب على بعضنا فهمه، لكن هو كلام ظريف جميل. لاحظوا ماذا يقول، يقول هذا زيد، في قولنا يا زيد له اعتباران، هو مبني وكذلك يعني هو مبني، ومن جهة أخرى هو يشبه المعرب. كيف؟ كونه مبني، نعم هذا واضح، زيد مبني على الضم قلنا. طيب كيف يشبه المعرب؟ يقول هذه الحركة الضمة التي فوقه هي حركة طارئة عليه، فإذا هو أشبه الحركة الإعرابية التي هي طارئة على الاسم المعرب. هذا الكلام صحيح. إذا زيد مبني يشبه المعرب. هنا الظريف والظريفة، أما باعتبار كون زيد باعتبار كون مبني فجاز أن يقال الظريف، يعني هذه حركة بنائية، فلذلك جاز أن يقال ماذا؟ أن يقال الظريف. السبب لأنه صفة المعرب هنا عندما قال باعتبار، نعم عفوا، لأنه صفة المبني تتبع المحل، وهنا هذا فلنقرأه: أما بناؤه فظاهر، وأما شبهه بالمعرب. أنا أخشى أن آتي بعبارة تخالف عبارة الكتاب، أحب أن أتقيد بعباراته. إذن أولا يأتي لماذا هو معرب، لماذا النصب الظريفة؟ قال: وأما شبهه بالمعرب فلعروض حركته كحركة المعرب. هذا كملنا، الآن نأتي: فباعتبار بنائه، باعتبار كون مبني على الضم، يجوز في صفته النصب، لأن قلنا هذا النصب الظريفة هو تابع لمحله. طيب، لأن صفة المبني إنما تتبعه في المحل، هذا تمام، ومحله النصب كما ذكرناه. وباعتبار شبهه بالمعرب، هذا تعليل لأننا نقول الظريف باعتبار أنه أشبه المعرب، يجوز في صفته الرفع. لماذا؟ لأن صفة المعرب إنما تتبعه في اللفظ، وأما في الصفة المضافة هذا موضوع آخر. فيقول لأن صفة المعرب إنما تتبعه ماذا؟ تتبعه في اللفظ، فهنا تبعته في اللفظ، فباعتبار شبهه بالمعرب يجوز في صفته ماذا؟ الرفع، باعتبار أنه أشبه الأسماء المعربة، فلذلك الصفة الذي هو الظريف، هذه الصفة قال لأن صفة المعرب ماذا؟ تتبعه في اللفظ. يعني عندما تقول زيد الطويل، زيدا الطويل، زيد الطويل، إذن دائما المعرب يتبع اللفظ، فهنا أيضا زيد لأنه أشبه المعرب، فلذلك قلنا الظريف تبع لفظ زيد الذي هو حركة الضمة، فضمة تبع الضمة. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار شبهه، شبه زيد المبني هو في الحقيقة باعتبار شبهه بالمعرب. ثم قال: وأما في الصفة المضافة. طيب، الصفة إذا كانت مضافة قلنا لا يجوز فيها إلا النصب، فإنما يجوز النصب لا غير، نحو يا زيد صاحب عمر. لماذا؟ لأن المنادى المضافة، يعني لو فرضنا أنه كان منادى مضاف مثل عبد الله وقلنا يا عبد الله، مع قربه من حرف النداء، يعني المنادى المضاف هو القريب من حرف النداء، ليس مثل الصفة، صفة المنادى هذا يكون أبعد عن حرف النداء، لأن الموصوف اللي هو المنادى موجود بينهما. يقول هذا المنادى المضاف لا يجوز فيه غير النصب، فإذا من باب أولى فصفته المضافة تكون كذلك. لاحظوا، عندما نقول يا زيد صاحب عمر، هنا صاحب لا يجوز فيه إلا النصب، لأنه هذا صاحب لو فرضنا كان هو المنادى وقلنا يا صاحب عمر، المنادى إذا كان مضاف وجب فيه النصب فقط لا يبنى، فإذا كان المنادى يجب فيه النصب، إذن صفة المنادى من باب أولى يجب فيها النصب، فصفته المضافة تكون كذلك، بل هو بالطريق الأولى. لماذا؟ لبعدها منه، يعني لبعدها من حرف النداء، كما هنا صاحب عمرو بعيد عن حرف النداء اللي هو الياء لوقوع المنادى بينهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.